يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
فعل الخيرات وترك المنكرات. فالنصيحة أنه يعني أو الكلمة حول الإنسان حول النصيحة عموما التي تجب أن تكون من المسلم إلى أو إلى جهة أخيه المسلم عموما. فالنصيحة كما تعلمون شطر مهم من الدين. فنبينا عليه الصلاة والسلام دل على النصيحة وأن تكون لله سبحانه وتعالى ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلا بد على المرء أن يتحرى الصدق في النصيحة. لذا من أهم ما يشترط لها للنصح أن يكون المرء مخلصا في نصيحته لغيره. فلا شك أن عواقب والثمرة المرجوة من خلال الإخلاص أو إخلاص المرء حين يريد أن ينصح لغيره مهمة في سواء لأجل تحصيل ثواب ربه سبحانه وتعالى أو لأجل دفع ما قد يرائي به لغيره. لهذا النصح سواء من جهة عموم إطلاق النصيحة أو الدلالة على الخير أو أمرا ونهيا لأصحابه وأهله وذويه ونحو ذلك. فلابد لأجل تصويب العمل أن يكون المرء الناصح مخلصا لله سبحانه وتعالى. ثاني الأشياء المهمة أيضا من أو في باب النصح للغير أن لا يبدي له النصيحة وهو في ملأ لأن هذه الأنفس كما تعلمون قد تشح. فلذا كان السلف يحثون على أن يكون النصح في السر. لذا كما وثر عن أم الضرداء التابعية أن قالت يعني ما كانت النصيحة في السر إلا أو ما كان ما نصح الأخ لأخيه في السر إلا زانة وما نصحه علانية إلا شانة لهذا. ويؤثر مثل هذا أيضا عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه إذ يقول أن النصيحة في العلانية فضيحة والنصيحة في السر لا شك أنها مما تستوجب استجابة المنصوح لنصيحة أخيه. لهذا مع هذه الضوابط لابد أيضا أن يكون الناصح عالما بما ينصح به فإذا كان يجهل ما يريد إيصال النصح به فلربما يدل على منكر يظنه من المعروف لذا كما تسمعون أن المرء يظن أخذا بغير علم أو تقليدا لغيره أو جهلا للمسألة لربما ينصح بما يكون منكرا في حد ذاته أو أن تكون المسألة محل اجتهاد فيريد أن يعود بصاحبه إلى تقليد نفسه فكما تعلمون أن المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها هذه هي التي يقال أن لا إنكار فيها. أما مسائل الخلاف كما يقول شيخ الإسلام تيمية فلا شك أن مسائل الخلاف هي التي محل والإنكار، لأن مسائل الخلاف كما تعلمون هي التي قد وجد فيه أو وجد فيها النص قد جهله والطرف الآخر ونحن متعبدون بالرجوع إلى النص كتابا وسنة لذا فلا يقال. فالنصيحة عموما سواء كانت من الفرض لمثله أو كانت من الأدنى للأعلى ومن الأعلى للأدنى لابد أن تراعى فيها قضية الإخلاص وأن تكون بعلم، فإنه لابد أن ينصح بما يوافق العلم. نعم. وكذلك لا تكون في الملأ، لأن تكون في ملأ لأنه النصح أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان في ملأ ومجمع من الناس، لكنه لا شك أنه سيدفع بصاحبه إلى فضيحته والتشهير به. لهذا النصح عموما كما يذكر عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وغيره أن النصح المراد منه الإصلاح لا التشهير، المراد من النصح هو الإصلاح لا التشهير بالغير هذا يعني ما أردت أن أذكر به نفسي وإخواني، عسى أن يتم ذلك الشيخ الفاضل ما أو أن يذكرنا بما ينفعنا عموما. وبارك الله في الجميع، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جزا الله خيرا أخي الشيخ سمير على هذه الكلمة الطيبة المتضمنة لهذه الضوابط الشرعية للنصح الذي تعبدنا الله عز وجل به والذي أعظم ثمراته وأزكى آثاره إرادة الخير للمنصوح وهذه ينبغي أن تكون في نية الناصح بعد إخلاصه لله عز وجل في عمله هذا، والأعمال كلها شرط أساس في قبولها أن تكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. إذا استحضر الناصح هذه النية استحضر أنه يتقرب إلى الله بهذا الفعل، وإذا وفقه الله عز وجل لهذا علم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى لا يعبد إلا بمن شرع، وأن تكون هذه النصيحة على وفق مراد الله ما هو على وفق أهوائنا وتأصيلاتنا التي نؤصلها أحيانا ونكون في ذلك مخالفين لما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. والتأصيل معلوم فائدته، فالإنسان إذا أتقن الأصول فإنه يضمن الوصول، يضمن تحقيق المراد، أي مراد الله تبارك وتعالى. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، أن يكون مريدا للخير لغيره وخاصة لإخوانه. الله جل وعلا وصف خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام وصفا عظيما فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه الآية الكريمة أثبتت هذه النسبة العظيمة، نسبة هؤلاء لسيد البشر، لسيد ولد آدم. أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فداه أبي وأمي. والذين معه، من هم هؤلاء؟ من هؤلاء الذين هم مع رسول الله؟ هؤلاء هم أصحابه الذين قال فيهم أحدهم، بل أحد علمائهم وأئمتهم وكبار قرائهم، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: أولئك أصحاب محمد، خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. جمعوا خصال الخير كلها، هذه الخصال أصحابها هم الرجال. إذا أردتم أن تعرفوا من هم الرجال فهؤلاء هم الرجال، ولهذا وصفهم الله عز وجل بهذه الصفة العظيمة: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. الرجولة أصبحت عزيزة في أيامنا، وأزمتنا في مثل هذه التقلبات التي نعيشها والانتكاسات التي نراها والتلون في دين الله جل وعلا الذي حير العقول، والذي يصدق أن يقال فيه يصبح الحليم فيها حيران. يا سبحان الله العظيم، بهذه الصورة وبهذه الأشكال، لأن هؤلاء ما حققوا هذه الرجولة التي زكى الله عز وجل أصحابها ومدحهم وأثنى عليهم هذا الثناء العطر. فكل من سار على نهجهم واتصف بصفاتهم وتحلى بأخلاقهم كان منهم، كان منهم فيما وصفهم الله جل وعلا به. لا تغتروا إخوانكم، لا تغتروا بالأسماء، ولا تخدعكم الألقاب أبدا. حكموا شرع ربكم، سيروا على وفق كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يقدر أحد من الناس كائنا من كان، كائنا من كان، مهما كانت درجته ومهما بلغ علمه، أن يرد لأجله نص من النصوص أو تخالف أو يخالف من أجله أصل من الأصول. أصول منهجنا هي ديننا، هي ديننا، وديننا هو الذي نتعبد به ربنا ونسأل الله جل في علاه أن لا يميتنا إلا على هذا الدين، متمسكين به، ثابتين على أصوله، لا نغير ولا نبدل. من الأوصاف العظيمة التي ذكر بها أولئك الرجال أن الله عز وجل قال في حقهم: منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. التبديل ليس من دينهم، والتلون ليس من منهجهم، هذا منهج أشباه الرجال، هذا منهج الذين يتزلفون لأمثالهم على حساب شرع ربهم وعلى حساب هدي نبيهم عليه الصلاة والسلام. أترك سنة حبيبي، فداه أبي وأمي، لمن هو مثلي، لشخص من الأشخاص وعبد من العباد؟ أي دين هذا؟ أي دين هذا؟ ونحن نسمع مثل تلك الآثار السلفية الطيبة المباركة التي ينبغي أن تكتب بماء الذهب أو بماء العيون، وأن تجعل نبراسا نسير عليه جميعا. لما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وبين للصحابة تمتع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، اعترض عليه بعضهم أن أبا بكر وعمر ينهيان عن التمتع. قال: أقول قال رسول الله وتقولون؟ قال أبو بكر، قال عمر: يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء، أن يحل عليكم عقاب الله وعذابه لمن خالف أمره وخالف هدي نبيه عليه الصلاة والسلام. رجولة الصحابة تابع عليهم مثل هذه الغرائب والعجائب التي نسمعها ونراها، ويا ليتنا سمعناها عن عامة الشباب أو عامة المسلمين، نسمعها ممن كنا نظن أنه يقتدى به وأنه هو الموجه لشبابنا وأبنائنا. والله لا مرضى أبدا أن يكون هذا الصنف من موجهي أحبتنا وأبنائنا وفلذات أكبادنا، لا نرضى أبدا، لا نرضى لهم إلا الخيرين الواضحين الثابتين على الحق الذي أخذوه. نحن عرفنا هذه الدعوة وعرفنا هذه السلفية وأخذنا أصولها عن علمائنا وأئمتنا، وما زلنا على هذا الأمر وعلى هذا الحال، ويريدون منا أن نتنكر لما عرفنا، أن نغير ما ثبتنا عليه، وسنبقى كذلك حتى نلقى ربنا جل وعلا. لأجل من؟ لأجل أن زيد يرى بخلاف هذا، لأجل أن فلان وفلان لا يوافقه هذا الاتجاه وهذا المنهج. مرة من المرات أرسل لي أحدهم، هو الآن رأس من رؤوس الفتنة على الخاص، قال لي قلت في كذا ساعة إجابة كذا 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 مسألة، أنا نسيت المسألة هذه قبل سنتين أو ثلاث، القضية قديمة يعني إرهاصاتها قديمة والمخطط قديم. قال لي هذه المسألة الشيخ يقول فيها كذا وكذا، الشيخ قال بهذا اللفظ، هو في قرارة نفسه وهذا لجهله وانحرافه يقصد المعصوم، يريد أن يقول الذي لا يخالف، والمعصوم هو الذي لا يخالف، يقول فيها كذا وكذا. ما قال لا المسألة هذه دليلها كذا وكذا، المسألة هذه يا شيخ لو راجعتها لعلك وهمت ولعلك أخطأت. أنا عبد يقع منه الوهم كما قال صاحبنا، يقع مني الوهم ويقع منك ويقع ممن تتزلف له، يقع من كل بني آدم، كما أن الخطأ يقع من كل بني آدم. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون؟ أجيبه ها؟ بلى، هذا كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، كلام المعصوم. يا عباد الله، كل بني آدم يفيد العموم، لا يستثنى إلا من استثناه الحق تبارك وتعالى، والمعصوم من عصم الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد قال لي الشيخ يقول فيها كذا وكذا، اعتراض غير علمي ولا منهجي، اعتراض غير مؤدب. أنا من قال لك أني على مذهب فلان؟ من قال لك أن ديني ما قاله فلان؟ إذا قالت حذاري فصدقوها، ف فالقول ما قالت حذر، هذا الذي يراد منا كما قال شيخنا الشيخ محمد بن هادي، يريدون منا أن نكون سيقة لهم، سيقة يسوقوننا كيفما شاء، مثل ما قال هذا المسكين منعم عليهم وأنعم. الله عز وجل على كل حال أطقه بحق من غير أن يشعر، لأنه حقيقة الناس منهم المنعم عليه المتبع للحق والدليل السائر على الهدي المستقيم، والأنعام الذين يقلدون القلائد ويساقون، وسائق البهيمة أينما شاء ساقها، ولهذا سمي المقلد مقلدا لأجل هذا. والله عز وجل تعبدنا بالاتباع ولم يتعبدنا بالتقليد، ولا يرضى لنا التقليد، التقليد مذموم في دين الله، إلا في ما استثناه أهل العلم. لا أطيل على هذا المتحوف هذا، وما جاوبتش، ما قلت لكمش جاوبته هذا، ها؟ وش تتصور جاوبته أبو الهيبة؟ فأجبته بجملة مختصرة تفي بالغرض، قلت له أنا على علم بقول الشيخ، بمعنى أنا أعلم أني خالفت زيد في هذه المسألة، هذا فيه مشكل؟ ها؟ أبدا. المشكل إذا خالف، إذا خالفت كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة، هذا مشكل. وأي مشكل؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أن تصيبهم الفتنة في الدنيا والعذاب الأليم يوم القيامة. ولكني على قول الإمامين، شكون هم؟ زيد أحسن، ما شاء الله أحسن زوجود الإمامين الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين. نقطة أول بلا ما ندخل لك في تفاصيل، لأنه هو ما هوش في مستوى تعيين، تعطيه أدلة مستواه تاع قال شيخ قال شيوخ، هذا هو. وأنا في الحقيقة هذا منهجي مع أمثال هؤلاء، ولهذا اتهمت بالتقليد. مرة واحد الأولين هذوك قلت له أنا على قول الشيخ الفوزان، قلت له الشيخ الفوزان أعلم من الشيخ رابي، رجل دهش بيه، هو كان يسجل فيها من غير أن أشعر، هذه الطريقة التي عرف بها القول، وهي طريقة قبيحة لا نرتضيها ولا نرضى. ومن بعد ما لقوا شي خرج الشيخ الفوزان أعلم من الشيخ رابي، ومن بعد حتى بعض جماعته داروا عليه بس حتى نكون منصف. هذا نفس الشيء، هذا ليس بتقليد. التقليد لما تأخذ القول من غير معرفة لدليله، احنا عرفنا الدليل ورجحنا بين الأدلة واعتقدنا أن هذا القول أرجح لقوة الدليل. هذا الذي أمرنا به، لأن طالب العلم عنده أهلية الترجيح بين الأقوال. وهذا وش بهذا يحبس علينا هذا؟ لا تقول راح وخره. قال لك قلعة هاي أنا معلو أحمد واحد يطبل قلت كجا غريان هاو تبان الله يهديكم ويصلح حالكم. اكتفي بهذا القدر إن شاء الله، يعني تتم للفائدة العزيزة التي أفادها أخي الشيخ سمير حفظه الله جل وعلا، وفقني وإياه لما يحبه ويرضاه، ووصيتي لإخواني جميعا أن يتواضعوا لإخواني وأن يحافظوا على جمعهم وجماعتهم. الاجتماع نعمة من نعم الله علينا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان. الذين لا يعرفون قيمة هذه النعمة سعوا لتفريق الجمع وتمزيق الصف، بل وقال قائلهم بئس ما قال، أنا فرحان فرح شديد ب ما أدري وش قال بيان الشيخ وده، يعني فرح لهذا النتيجة، فرح بتفرق السلفيين، فرح بهذا الحال الذي نعيشه. ما كانش بإمكاننا أن نتفادى هذه الأمور كلها، ما كانش بإمكاننا أن نعالج الأمر فيما بيننا، نجلس لبعضنا البعض، نجلس لبعضنا البعض. أو اليوم أصبحنا النصاب السراق اللي أكل أموال المسلمين ظلما وعدوانا، واللي الشيخ أفتاه بعدم جواز أخذ هذا البيت الذي أسكنه فيه أهل العلم. هذا قال وإذا حب الجلوس نجلسونه ولا يجلسنا. يا سبحان الله، لما لا نجلس نحن؟ لما لا يجلس لإخوانه؟ وش هذو فيهم الجرب ولا وش؟ عادي جدا أجلس معهم، واجههم بأخطائهم، واجههم بأطنان الأدلة. قال الشيخ عندنا أطنان من الأدلة. أقول لهم أعطونا غرامات برك منها نشوفوها بقى. إيش من الأدلة؟ عيب ترسل إلينا من المؤاخذات علينا أني قلت، وهذا من أدبه حفظه الله في حق الشيخ العباني، عيب ومنكر من المؤاخذات علي أني نشرت في حسابي تغريدة لإمام من أئمة السنة وجبل من جبالها الشيخ الحيدان رحمه الله، لأنها تضمنت ما قال الشيخ بخلافه، والشيخ مقدس لا يخالف. أنا أدري أن هذا ما هوش من مستوى الشيخ، أنه يعد هذه من المؤاخذة، ولكن ها هذا يكون مستأولا. هكذا تعرف الجماعة قام يكتبوا ينفذوا يوسوسوا يحرشوا. على كل حال هو فتح ريشه الشيخ ونحن نخالف في هذا كما خالفناه في المسائل التي أصبح الولاء والبراء يعقد عليها حتى صاحبنا المرضي عليه اليوم قال لك خلاص شمع الخط. قبل كان يقول كان يرد على فتوى شنو التباعد أو لا تلفنا التباعد والإنكار لكثرة ما كررناها والآن خلاص أو ماشي مع الخط خرج من فريق جمعاء إلى الفريق الآخر. هذا هو ديننا هذا ما آلت إليه سلفيتنا. أصبحنا نتعامل مع بعضنا البعض بمثل هذا السوء. أسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. قال الشيخ الحيدان خالف يا عباد الله كلام الشيخ الحيدان هذا عنده ربما 30 سنة لا تنكرون على من خالف هذا الإمام في هذه المسألة وأتى أمرا استغرب له السلفيون في العالم استغرب له العلماء والمشايخ وطلبة العلم جميعا. مثل ما قال أخونا الشيخ مزمل هذا باطل باطل وحق له هذا هذا اللي تعلمه وهذا اللي تعلمناه جميعا تعلمناه حتى من الشيخ قديما. هذا كان قوله في مثل هذا. أسأل الله جل وعلا أن يردنا إليه ردا جميلا وأن يحفظ لنا هذه الأخوة هذه الجماعة فلا تفرق في هذا إخواني وأحبتي واستقيموا على أمر ربكم تبارك وتعالى هذا الذي أمرتم به واستقم كما أمرت ومن تاب معك. ما أمرتم لا بإرضاء زيد ولا بإرضاء عمر أبدا. الزموا الحق الذي دليله الكتاب والسنة وسيروا وراء علمائكم وأئمتكم إلى المتقدمين والمتأخرين. صلى الله عليه وسلم يبارك في الأخ خالد أن يبارك له وأن يجمع بينهما في الخير.
لا تزكون مع فاش
تزكون أنا أزكي أنا لا أزكي ما لا أعرف. ما نقدرش نزكي أبا الهيثم إذا كنت لا أعرفه ما نقدرش أبدا. وقس على ذلك أي شيء ما نقدرش نزكي قناة لا أعرفه. أنا سؤال ربما هذا اللي فهم تزكية. أنا سؤال وقال هذه القناة تطعن في الشيخ. قلت إذا وين طعنوا في الشيخ؟ قال لي هذا السائل عندها فترة قال لي في مقال هذا الأخير. قلت له شوف صراحة أنا لما بلغني هذا قرأت هذا المقال ولم أجد فيه طعما ما لقيتش فيه طعم. قلت له قد نختلف في الفهوم. قلت له انت إذا وجدت طعنا أخبرني به بينه لي نجاوبك. قلت له إذا كنت تظن كما ظن أولئك أن قول الكاتب الشيخ أجاب بنفسيته هذا ما في حتى قعد هذا ما في حتى قعد الشيخ هذا بشر كسائر البشر عنده نفسية وتأثر فيه النفسية ويغضب ويفرح ويبكي ويضحك كسائر البشر. وشكما ماذا تظنون ماذا تعتقدون أن كاين الناس ما عندهمش نفسيات ولا كيف؟ وكلامه سديد لأن الشيخ كان في مسألة علمية أجاب بما يعتقد أنه حق جزاه الله خير. ثم بعد هذا الجواب العلمي انتقل إلى أمور أخرى ما عندهاش علاقة بالعلم تأسفنا لهذا. انتقل إلى الاتهام بالباطل. والله اتهام بالباطل. اتهمنا بأننا نرسل في المدائن حاشرين. هذه الآية فيما نزلت ها سحر يعني احنا رانا زعماء السحرة ورحنا ارسلنا ولا ارسلونا احنا رانا مرسلين احنا يا فضيلة الشيخ رانا من السحرة المرسلين. شيء غريب يا اخوان شيء غريب. هلا راك شيخ بمكانتك وعلو قدرك ومنزلتك ما ينبغي انه يستفزك هؤلاء ويؤثر فيك هؤلاء الرعاع الذين يتربصون بإخوانهم والذين يفترون الكذب عليهم. والله يفترون علينا الكذب يعني. والله الذي لا إله غيره أليس كذاب هذا اللي قال فلان اتصل بالشيخ الفوزان لأجل إسقاط الشيخ فركوز والشيخ صدق هذا الأمر وراه في كل دورة يجبدها حتى في الأخرى هذه تصاحبنا يجبدها أرادوا ورقة إسقاطي يا سبحان الله يعني مليح احنا رانا يسمى احنا زعماء إذا أنا نتصل بالشيخ الفوزان ونقول له يا شيخ خرج لنا ورقة في هذا يعني له درجة علماءنا بهذا المستوى النازل يا عباد الله وش هذا؟ ولا الآخر الأبله هذاك اللي ما يعرفش حتى كيف يكذب الكذبة اللي ربما تمر قال لهم شيخ زهر هو اللي صرب البيان بالجزم يعني كان معايا لما خرجت كان معايا وشد المشكل ماشي فيه هذا كذاب المشكل في من صدقه فيما قال وبنى على كلامه أصبح يصدق هؤلاء هذه السنوات الخداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. احنا أصبحنا نوصف بالكذب مثل ما قال صاحبنا ثاني في الأخر تاعه وش سماه بيان الأخر تاعه اتهمنا بالكذب والتأكل هاي التأكل هاي بينه وظاهر الحق والكاذب شكون انا ولا شو بيدن هاي خلاص انا احب الزعمه تخرج معايا كاذب فلان صلى الله عليه وسلم لما هذا الظلم هذا لما هذا الظلم والله انهم لظالم والله الذي لا اله غيره. سنقف جميعا بين يدي ربنا تبارك وتعالى يوم يقول لي المظلوم تقدم وللظالم لا تتكلم. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. نسأل الله أن يجيرنا.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
فعل الخيرات وترك المنكرات. فالنصيحة أنه يعني أو الكلمة حول الإنسان حول النصيحة عموما التي تجب أن تكون من المسلم إلى أو إلى جهة أخيه المسلم عموما. فالنصيحة كما تعلمون شطر مهم من الدين. فنبينا عليه الصلاة والسلام دل على النصيحة وأن تكون لله سبحانه وتعالى ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلا بد على المرء أن يتحرى الصدق في النصيحة. لذا من أهم ما يشترط لها للنصح أن يكون المرء مخلصا في نصيحته لغيره. فلا شك أن عواقب والثمرة المرجوة من خلال الإخلاص أو إخلاص المرء حين يريد أن ينصح لغيره مهمة في سواء لأجل تحصيل ثواب ربه سبحانه وتعالى أو لأجل دفع ما قد يرائي به لغيره. لهذا النصح سواء من جهة عموم إطلاق النصيحة أو الدلالة على الخير أو أمرا ونهيا لأصحابه وأهله وذويه ونحو ذلك. فلا بد لأجل تصويب العمل أن يكون المرء الناصح مخلصا لله سبحانه وتعالى. ثاني الأشياء المهمة أيضا من أو في باب النصح للغير أن لا يبدي له النصيحة وهو في ملأ لأن هذه الأنفس كما تعلمون قد تشح. فلذا كان السلف يحثون على أن يكون النصح في السر. لذا كما وثر عن أم الضرداء التابعية أن قالت يعني ما كان أو ما كانت النصيحة في السر إلا أو ما كان ما نصح الأخ لأخيه في السر إلا زانه وما نصحه علانية إلا شانه لهذا ويؤثر مثل هذا أيضا عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه إذ يقول أن النصيحة في العلانية فضيحة والنصيحة في السر لا شك أنها مما تستوجب استجابة المنصوح لنصيحة أخيه. لهذا مع هذه الضوابط لابد أيضا أن يكون الناصح عالما بما ينصح به فإذا كان يجهل ما يريد إيصال النصح به فلربما يدل على منكر يظنه من المعروف لذا كما تسمعون أن المرء يظن أخذا بغير علم أو تقليدا لغيره أو جهلا للمسألة لربما ينصح بما يكون منكرا في حد ذاته أو أن تكون المسألة محل اجتهاد فيريد أن يعود بصاحبه إلى تقليد نفسه فكما تعلمون أن المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها هذه التي يقال أن لا إنكار فيها. أما مسائل الخلاف كما يقول شيخ الإسلام تيمية فلا شك أن مسائل الخلاف هي التي محل والإنكار، لأن مسائل الخلاف كما تعلمون هي التي قد وجد فيه أو وجد فيها النص قد جهله والطرف الآخر ونحن متعبدون بالرجوع إلى النص كتابا وسنة لذا فلا يقال. فالنصيحة عموما سواء كانت من الفرض لمثله أو كانت من الأدنى للأعلى ومن الأعلى للأدنى لابد أن تراعى فيها قضية الإخلاص وأن تكون بعلم، فإنه لابد أن ينصح بما يوافق العلم. نعم. وكذلك لا تكون في الملأ، لأن تكون في ملأ لأنه النصح أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان في ملأ ومجمع من الناس، لكنه لا شك أنه سيدفع بصاحبه إلى فضيحته والتشهير به. لهذا النصح عموما كما يذكر عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وغيره أن النصح المراد منه الإصلاح لا التشهير. المراد من النصح هو الإصلاح لا التشهير بالغير، هذا يعني ما أردت أن أذكر به نفسي وإخواني، عسى أن يتم ذلك الشيخ الفاضل ما أو أن يذكرنا بما ينفعنا عموما. وبارك الله في الجميع، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جزا الله خيرا أخي الشيخ سمير على هذه الكلمة الطيبة المتضمنة لهذه الضوابط الشرعية للنصح الذي تعبدنا الله عز وجل به والذي أعظم ثمراته وأزكى آثاره إرادة الخير للمنصوح، وهذه ينبغي أن تكون في نية الناصح بعد إخلاصه لله عز وجل في عمله هذا، والأعمال كلها شرط أساس في قبولها أن تكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. إذا استحضر الناصح هذه النية استحضر أنه يتقرب إلى الله بهذا الفعل، وإذا وفقه الله عز وجل لهذا علم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى لا يعبد إلا بما شرع، وأن تكون هذه النصيحة على وفق مراد الله ما هو على وفق أهوائنا وتأصيلاتنا التي نؤصلها أحيانا ونكون في ذلك مخالفين لما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. والتأصيل معلوم فائدته، فالإنسان إذا أتقن الأصول فإنه يضمن الوصول، يضمن تحقيق المراد، أي مراد الله تبارك وتعالى. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، أن يكون مريدا للخير لغيره وخاصة لإخوانه. الله جل وعلا وصف خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام وصفا عظيما فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه الآية الكريمة أثبتت هذه النسبة العظيمة، نسبة هؤلاء لسيد البشر، لسيد ولد آدم. أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فداه أبي وأمي. والذين معه، من هم هؤلاء؟ من هؤلاء الذين هم مع رسول الله؟ هؤلاء هم أصحابه، أصحابه الذين قال فيهم أحدهم، بل أحد علمائهم وأئمتهم وكبار قرائهم، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: أولئك أصحاب محمد، خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. جمعوا خصال الخير كلها، هذه الخصال أصحابها هم الرجال. إذا أردتم أن تعرفوا من هم الرجال فهؤلاء هم الرجال، ولهذا وصفهم الله عز وجل بهذه الصفة العظيمة: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. الرجولة أصبحت عزيزة في أيامنا، وأزمتنا في مثل هذه التقلبات التي نعيشها والانتكاسات التي نراها والتلون في دين الله جل وعلا الذي حير العقول، والذي يصدق أن يقال فيه يصبح الحليم فيها حيران. يا سبحان الله العظيم، بهذه الصورة وبهذه الأشكال، لأن هؤلاء ما حققوا هذه الرجولة التي زكى الله عز وجل أصحابها ومدحهم وأثنى عليهم هذا الثناء العطر. فكل من سار على نهجهم واتصف بصفاتهم وتحلى بأخلاقهم كان منهم، كان منهم فيما وصفهم الله جل وعلا به. لا تغتروا إخوانكم، لا تغتروا بالأسماء، ولا تخدعكم الألقاب أبدا. حكموا شرع ربكم، سيروا على وفق كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يقدر أحد من الناس كائنا من كان، كائنا من كان، مهما كانت درجته ومهما بلغ علمه، أن يرد لأجله نص من النصوص، أو تخالف أو يخالف من أجله أصل من الأصول. أصول منهجنا هي ديننا، هي ديننا، وديننا هو الذي نتعبد به ربنا ونسأل الله جل في علاه أن لا يميتنا إلا على هذا الدين، متمسكين به، ثابتين على أصوله، لا نغير ولا نبدل. من الأوصاف العظيمة التي ذكر بها أولئك الرجال أن الله عز وجل قال في حقهم: منهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. التبديل ليس من دينهم، والتلون ليس من منهجهم، هذا منهج أشباه الرجال، هذا منهج الذين يتزلفون لأمثالهم على حساب شرع ربهم وعلى حساب هدي نبيهم عليه الصلاة والسلام. أترك سنة حبيبي، فداه أبي وأمي، لمن هو مثلي، لشخص من الأشخاص، وعبد من العباد. أي دين هذا؟ أي دين هذا؟ ونحن نسمع مثل تلك الآثار السلفية الطيبة المباركة التي ينبغي أن تكتب بماء الذهب أو بماء العيون، وأن تجعل نبراسا نسير عليه جميعا. لما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وبين للصحابة تمتع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، اعترض عليه بعضهم أن أبا بكر وعمر ينهيان عن التمتع، قال: أقول قال رسول الله وتقولون؟ قال أبو بكر، قال عمر: يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء، أن يحل عليكم عقاب الله وعذابه لمن خالف أمره وخالف هدي نبيه عليه الصلاة والسلام. رجولة الصحابة تابع عليهم مثل هذه الغرائب والعجائب التي نسمعها ونراها، ويا ليتنا سمعناها عن عامة الشباب أو عامة المسلمين، نسمعها ممن كنا نظن أنه يقتدى به وأنه هو الموجه لشبابنا وأبنائنا. والله لا نرضى أبدا أن يكون هذا الصنف من موجهي أحبتنا وأبنائنا وفلذات أكبادنا، لا نرضى أبدا، لا نرضى لهم إلا الخيرين الواضحين الثابتين على الحق الذي أخذوه. نحن عرفنا هذه الدعوة وعرفنا هذه السلفية وأخذنا أصولها عن علمائنا وأئمتنا، وما زلنا على هذا الأمر وعلى هذا الحال، ويريدون منا أن نتنكر لما عرفنا، أن نغير ما ثبتنا عليه، وسنبقى كذلك حتى نلقى ربنا جل وعلا. لأجل من؟ لأجل أن زيد يرى بخلاف هذا، لأجل أن فلان وفلان لا يوافقه هذا الاتجاه وهذا المنهج. مرة من المرات أرسل لي أحدهم، هو الآن رأس من رؤوس الفتنة على الخاص، قال لي قلت في كذا ساعة إجابة كذا 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 مسألة، فلسيت المسألة هذه قبل سنتين أو ثلاث، القضية قديمة يعني إرهاصاتها قديمة والمخطط قديم. قال لي هذه المسألة الشيخ يقول فيها كذا وكذا، الشيخ قال بهذا اللفظ، هو في قرارة نفسه وهذا لجهله وانحرافه يقصد المعصوم، يريد أن يقول الذي لا يخالف، والمعصوم هو الذي لا يخالف، يقول فيها كذا وكذا. ما قال لا المسألة هذه دليلها كذا وكذا، المسألة هذه يا شيخ لو راجعتها لعلك وهمت ولعلك أخطأت. أنا عبد يقع منه الوهم كما قال صاحبنا، يقع مني الوهم، ويقع منك، ويقع ممن تتزلف له، يقع من كل بني آدم. كما أن الخطأ يقع من كل بني آدم. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون؟ أجيبه ها بلى، هذا كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، كلام المعصوم. يا عباد الله، كل بني آدم يفيد العموم، لا يستثنى إلا من استثناه الحق تبارك وتعالى، والمعصوم من عصم الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد قال لي الشيخ يقول فيها كذا وكذا، اعتراض غير علمي ولا منهجي، اعتراض غير مؤدب. أنا من قال لك أني على مذهب فلان؟ من قال لك أن ديني ما قاله فلان؟ إذا قالت حذامي فصدقوها، فالقول ما قالت حذامي. هذا الذي يراد منا، كما قال شيخنا الشيخ محمد بن هادي: يريدون منا أن نكون سيقة لهم، سيقة يسوقوننا كيف ما شاء، مثل ما قال هذا كذا المسكين منعم عليهم وأنعم. الله عز وجل على كل حال أنطقه بحق من غير أن يشعر، لأنه حقيقة الناس منهم المنعم عليه المتبع للحق والدليل السائر على الهدي المستقيم، والأنعام الذين يقلدون القلائد ويساقون، وسائق البهيمة أينما شاء ساقها، ولهذا سمي المقلد مقلدا لأجل هذا. والله عز وجل تعبدنا بالاتباع ولم يتعبدنا بالتقليد، ولا يرضى لنا التقليد، التقليد مذموم في دين الله إلا في ما استثناه أهل العلم. لا أطيل على هذا المتحف هذا، وما جاوبت، ما قلت لكمش جاوبته هذا، ها؟ وش تتصور جاوبته أبو الهيبة؟ فأجبته بجملة مختصرة تفي بالغرض، قلت له: أنا على علم بقول الشيخ، بمعنى أنا أعلم أني خالفت زيد في هذه المسألة. هذا فيه مشكل؟ ها؟ أبدا. المشكل إذا خالف، إذا خالفت كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا مشكل. وأي مشكل؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أن تصيبهم الفتنة في الدنيا والعذاب الأليم يوم القيامة. ولكني على قول الإمامين. شكون هم؟ زيد. أحسنت ما شاء الله، ما تستاهل الزوجود. الإمامين الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين. نقطة أول صفر بلا ما ندخل لك في تفاصيل، لأنه هو موش في مستوى تعيين، تعطيه أدلة مستواه تاع قال شيخ قال شيوخ، هذا هو. وأنا في الحقيقة هذا منهجي مع أمثال هؤلاء، ولهذا اتهمت بالتقليد، ولهذا اتهمت بالتقليد. مرة واحد الأولين هذوك قلت له أنا على قول الشيخ الفوزان، قلت له الشيخ الفوزان أعلم من الشيخ رابيع، رجل دهش بيه، هو كان يسجل فيها من غير أن أشعر. هذه الطريقة التي عرف بها القول، وهي طريقة قبيحة لا نرتضيها ولا نرضى. ومن بعد ما لقوا شيخ خرج الشيخ الفوزان أعلم من الشيخ هذا. ومن بعد حتى بعض جماعته ضاروا عليه بس حتى نكون منصف. هذا نفس الشيء، هذا ليس بتقليد، هذا ليس بتقليد. التقليد لما تأخذ القول من غير معرفة لدليله. احنا عرفنا الدليل ورجحنا بين الأدلة واعتقدنا أن هذا القول أرجح لقوة دليله، هذا الذي أمرنا به لأن طالب العلم عنده أهلية الترجيح بين الأخوات. وهذه وش بهذا يحبس علينا هذا؟ لا تقول راح وخره. قال لك قلعه يا سيدي. انا معلم عملي واحد يطبل قلت كذا غريان او تمام. الله يهديكم ويصلح حالكم. اكتفي بهذا القدر ان شاء الله. يعني هذه تتم الفائدة العزيزة التي أفادها أخي الشيخ سمير حفظه الله جل وعلا، وفقني وإياه لما يحبه ويرضاه، ووصيتي لإخواني جميعا أن يتواضعوا لإخواني وأن يحافظوا على جمعهم وجماعتهم. الاجتماع نعمة من نعم الله علينا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان. الذين لا يعرفون قيمة هذه النعمة سعوا لتفريق الجمع وتمزيق الصف، بل وقال قائلهم بئس ما قال، أنا فرحان فرح شديد ب ما أدري وش قال بيان الشيخ وده. يعني فرح لهذا النتيجة، فرح بتفرق السلفيين، فرح بهذا الحال الذي نعيشه. ما كانش بإمكاننا أن نتفادى هذه الأمور كلها، ما كانش بإمكاننا أن نعالج الأمر فيما بيننا، نجلس لبعضنا البعض، نجلس لبعضنا البعض. أو اليوم أصبحنا النصاب السراق اللي أكل أموال المسلمين ظلما وعدوانا، واللي الشيخ أفتاه بعدم جواز أخذ هذا البيت الذي أسكنه فيه أهل العلم. هذا قال وإذا حب الجلوس نجلسونه ولا يجلسنا. يا سبحان الله، لما لا نجلس نحن؟ لما لا يجلس لإخوانه؟ وش هذو فيهم الجرب ولا وش؟ عادي جدا اجلس معهم، واجههم بأخطائهم، واجههم بأطنان الأدلة. قال الشيخ عندنا أطنان من الأدلة. أقول لهم أعطونا جرامات برك منها نشوفوها برك. نشوفوها فقط. ايش من الأدب؟ ايش من الأدب؟ عيب 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 ترسل إلينا من المؤاخذات علينا أني قلت وهذا من أدبه حفظه الله في حق الشيخ العباس. عيب عيب ومنكر من المؤاخذات علي أني انشرت في حسابي تغريدة لإمام من أئمة السنة وجبل من جبالها الشيخ الحيدان رحمه الله، لأنها تضمنت ما قال الشيخ بخلافه، والشيخ مقدس لا يخالف لا يخالف. أنا أدري أنه هذا ما هوش من مستوى الشيخ أنه يعد هذه من المؤخر، ولكن هذا يكون مستوى لنا. هكذا تعرفوا جماعة ينفذوا يوسوس ويحرش. على كل حال هو فتح ريش الشيخ ونحن نخالف في هذا كما خالفناه في المسائل التي أصبح الولاء والبراء يعقد عليها، حتى صاحبنا المرضي عليه اليوم قال لك خلاص شمع الخط. قبل كان يقول كان يرد على فتوى شنو التباعد أو لا تلفنا التباعد والإنكار لكثرة ما كررناها، والآن خلاص أو ماشي مع الخط، خرج من فريق جمعاء إلى الفريق الآخر. هذا هو ديننا، هذا ما آلت إليه سلفيتنا. أصبحنا نتعامل مع بعضنا البعض بمثل هذا السوء. أسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. قال الشيخ الحيدان خالف يا عباد الله، كلام الشيخ الحيدان هذا عنده ربما 30 سنة. لا تنكرون على من خالف هذا الإمام في هذه المسألة وأتى أمرا استغرب له السلفيون في العالم، استغرب له العلماء والمشايخ وطلبة العلم جميعا. مثل ما قال أخونا الشيخ مزمل، هذا باطل. حق له هذا، هذا اللي تعلمه، وهذا اللي تعلمناه جميعا، تعلمناه حتى من الشيخ قديما. هذا كان قوله في مثل هذا. أسأل الله جل وعلا أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يحفظ لنا هذه الأخوة، هذه الجماعة، فلا تفرقوا في هذا إخواني وأحبتي، واستقيموا على أمر ربكم تبارك وتعالى، هذا الذي أمرتم به، واستقم كما أمرت ومن تاب معه. ما أمرتم لا بإرضاء زيد ولا بإرضاء عمر أبدا، الزموا الحق الذي دليله الكتاب والسنة، وسيروا وراء علمائكم وأئمتكم إلى المتقدمين والمتأخرين. صلى الله عليه يبارك في الأخ خالد، أن يبارك له وأن يجمع بينهما في الخير.
لا يزكون مع فاش أصلاً،
تزكون
أنا
أزكي أنا لا أزكي، أنا لا أزكي ما لا أعرف، ما نقدرش نزكي أبا الهيثم إذا كنت لا أعرفه، ما نقدرش أبدا. وقس على ذلك أي شيء ما نقدرش نزكي قناة لا أعرفه. أنا سؤال ربما هذا اللي فهم تزكية، أنا سؤال وقال هذه القناة تطعن في الشيخ، قلت إذا وين طعنوا في الشيخ؟ قال لي هذا السائل عندها فترة، قال لي في مقال هذا الأخير. قلت شوف صراحة أنا لما بلغني هذا قرأت هذا المقال ولم أجد فيه طعما، ما لقيت فيه طعم. قلت له قد نختلف في الفهوم، قلت له انت إذا وجدت طعنا أخبرني به، بينه لي من جوابك. قلت له إذا كنت تظن كما ظن أولئك أن قول الكاتب الشيخ أجاب بنفسيته، هذا ما في حتى طعن، هذا ما في حتى طعن، الشيخ هذا بشر كسائر البشر عنده نفسية وتأثر فيه النفسية ويغضب ويفرح ويبكي ويضحك كسائر البشر. وشكما ماذا تظنون ماذا تعتقدون أن كاين الناس ما عندهمش نفسيات ولا كيف؟ وكلامه سديد، لأن الشيخ كان في مسألة علمية، في مسألة علمية أجاب بما يعتقد أنه حق، جزاه الله خير. ثم بعد هذا الجواب العلمي انتقل إلى أمور أخرى ما عندهاش علاقة بالعلم، ما عندهاش علاقة بالعلم. تأسفنا لهذا، انتقل إلى الاتهام، واتهام بالباطل، والله اتهام بالباطل. اتهمنا بأننا نرسل في المدائن حاشرين. هذه الآية فيما نزلت ها سحر، يعني احنا رانا زعماء السحرة ورحنا ارسلنا ولا ارسلونا، احنا رانا مرسلين، احنا يا فضيلة الشيخ رانا من السحرة المرسلين. شيء غريب يا اخوان، شيء غريب. هلا راك شيخ بمكانتك وعلو قدرك ومنزلتك، ما ينبغي انه يستفزك هؤلاء ويؤثر فيك هؤلاء الرعاع الذين يتربصون بإخوانهم والذين يفترون الكذب عليهم. والله يفترون علينا الكذب، والله الذي لا إله غيره. أليس كذاب هذا اللي قال فلان اتصل بالشيخ الفوزان لأجل إسقاط الشيخ فركوس، والشيخ صدق هذا الأمر وراه في كل دورين بدأ، حتى في الأخرى هذه تاع صاحبنا جبدها، أرادوا ورقة إسقاطي. يا سبحان الله، يعني مليح احنا رانا يسمى احنا زعماء. إذا أنا نتصل بالشيخ الفوزان ونقول له يا شيخ خرج لنا ورقة في هذا الليل. يعني له درجة علمائنا بهذا المستوى النازل يا عباد الله، وش هذا؟ ولا الآخر الأبله هذاك اللي ما يعرفش حتى كيف يكذب، الكذبة اللي ربما تمر، قال لهم شيخ زهر هو اللي صرب البيان بالجزم، يعني كان معايا لما خرجت، أو كان معايا وشد المشكل ماشي فيه هذا كذاب، المشكل فيه من صدقه فيما قال وبنى على كلامه. أصبح يصدق هؤلاء هذه السنوات الخداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. ما أصبحنا نوصف بالكذب مثل ما قال صاحبنا ثاني في الأخير تعب، وش سمعها بيان الأخير تعب، اتهمنا بالكذب والتأكل، هاي التأكل هاي بينه وظاهر الحق، والكاذب شكون؟ أنا ولا شو بايدن؟ هاي خلاص أنا أحب الزعمة تدخلك معايا كاذب فلان صلى الله عليه وسلم. لما هذا الظلم؟ هذا لما هذا الظلم؟ والله إنهم لظلم، والله الذي لا إله غيره. سنقف جميعا بين يدي ربنا تبارك وتعالى يوم يقول لي المظلوم تقدم وللظالم لا تتكلم. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. نسأل الله أن يجيرنا.